الصلاة على الحائض ووقع الكلام في أنها محرمة تشريعية كما هو المشهور أو محرمة ذاتية كما اختاره المحقق الهمداني. استدل المحقق الهمداني بصحيحة خلف ابن حماد وقد قوينا دلالتها على الحرمة الذاتية للصلاة على الحائض وإن كان هذا خلاف المشهور، بل ادعى السيد الخوئي أن الالتزام بالحرمة الذاتية للصلاة على الحائض خلاف التسالم الفقهي، لأن المتسالم بين الفقهاء إمكان الاحتياط في موارد العلم الإجمالي بالحيض والاستحاضة أو بالحيض والطهر كما في النقاء المتخلل، ولكن لا نعلم ولا نعرف تسالما في هذه المسألة. نعم هذا هو المشهور، إمكان الاحتياط هو المشهور، أما أنه متسالم عليه بين الفقهاء بحيث نحرز بذلك عدم الحرمة الذاتية للصلاة في حق الحائض، هذا أمر غير معلوم. فالأحوط إن لم يكن أقوى ثبوت الحرمة الذاتية للصلاة في حال الحيض، وقد يستدل على ثبوت الحرمة الذاتية بروايتين دلتا على الاحتياط في أيام الاستظهار. الرواية الأولى رواية إسماعيل الجعفي: المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين. والرواية الثانية موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: المستحاضة تقعد قرئها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين. فيقال بأن الاحتياط لا يتلائم مع الحرمة التشريعية، فإن الحرمة التشريعية لا تنافي الاحتياط بالإتيان بالصلاة بداعي الاحتياط، فمقتضى الاحتياط عند الشك في الحيض والاستحاضة بناء على الحرمة التشريعية هو الإتيان بالصلاة احتياطا لاحتمال وجوبها لا ترك الصلاة. ومفاد الأمر بالاحتياط في هاتين الروايتين هو ترك الصلاة، فهذا لا يتلائم إلا مع الحرمة الذاتية لصلاة الحائض. السيد الخوئي أشكل على ذلك فقال: الرواية الأولى مع غمض العين عن المناقشة في سندها يوجد فيها مناقشة دلالية، وهي أن الأمر بالاحتياط بيوم أو يومين لم يعلم أنه من أي جهة، هل هو بترك محرمات الحائض بترك الدخول في المسجد وترك التمكين من الزوج أو بترك الصلاة. الرواية تقول فلتحتط بيوم أو يومين، أما ما هو الاحتياط في حقها؟ لعل الاحتياط في حقها ترك محرمات الحائض لا ترك الصلاة. نعم علمنا من أدلة الاستظهار أنها في أيام الاستظهار تترك الصلاة، ثم بعد مضي أيام الاستظهار تغتسل وتصلي. ولكن هذه الرواية لم يعلم المراد من الاحتياط فيها. وأما الرواية الثانية، رواية موثقة عبد الرحمن، أولا هذا التفصيل فيها بين مستقيمة العادة وغير المستقيمة خلاف ما ثبت من عدم وجوب الاستظهار على هذه المرأة من دون تفصيل بين كونها مستقيمة العادة أو مضطربة العادة. مضافة إلى أننا نكرر الإشكال عليها فنقول لم يذكر معنى الاحتياط في هذه الرواية أيضا، فلعل الاحتياط فيها بترك الدخول في المسجد وترك التمكين من الزوج لا ترك الصلاة. أما ما ورد في هذه الرواية من قوله عليه السلام ولتغتسل ولتستدخل كرسفا ثم تصلي، فلا يدل على أن الأمر بالاغتسال بعد مضي أيام الاحتياط، لأن الرواية هكذا تقول فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل. فإن كان الأمر بالاغتسال بعد مضي اليوم واليومين كان معنى ذلك أن الاحتياط بيوم أو يومين بترك الصلاة، ولكن لعل الأمر بالاغتسال في نفس هذا اليوم واليومين فلتحتط بيوم أو يومين بترك التمكين وترك الدخول في المسجد، ولكن خلال هذا اليوم أو اليومين لابد أن تغتسل وتصلي احتياطا، لعل المراد منه ذلك، لا أنها تحتاط بيوم أو يومين ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، حتى يقال بأن هذا يعني أنها تترك الصلاة في أيام الاحتياط. هذا الكلام من السيد الخوي في غير محله، لأن الظاهر من الأمر بالاحتياط بيوم أو يومين ولو بالقرينة المنفصلة هو ترك الصلاة، بعدما ورد في أدلة الاستظهار من أنها تستظهر بيوم أو يومين ثم تغتسل وتصلي، فيكون هذا قرينة على كون المراد من الأمر بالاحتياط في هاتين الروايتين أيضا نفس المراد من الأمر بالاستظهار في تلك الروايات. حتى لو حملنا الأمر على الاستحباب مع ذلك يكون أمرا استحبابيا بالاحتياط، والاحتياط ظاهر ولو بالقرينة المنفصلة في نفس معنى الاستظهار الذي لا يشك في أنه بمعنى ترك الصلاة. وهكذا الرواية الثانية ظاهر فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل هو أنها تغتسل بعدما تحتاط بيوم أو يومين لا في نفس أيام الاحتياط. وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا ولو بالقرينة المنفصلة، أي بروايات الاستظهار، نفهم منه ذلك أنها تحتاط بيوم أو يومين بترك الصلاة، وتؤخر الغسل إلى ما بعد أيام الاستظهار والاحتياط. نعم، يمكن المناقشة في هاتين الروايتين بمناقشة أخرى، وهي أن نقول لا يستلزم إطلاق الاحتياط على ترك الصلاة لحرمتها الذاتية، فإنما يقال من أنه لو كانت الصلاة محرمة تشريعية فترك الصلاة ليس احتياطا، بل الإتيان بالصلاة بقصد الرجاء والاحتياط احتياطا، بخلاف ما لو كانت محرمة ذاتية فإن ترك الصلاة احتياط نسبي من باب ترك الشبهة التحريمية. ولكن هذا المقدار لا يكفي، لأنه بعد كون المورد من دوران الأمر بين المحظورين، فكما أنه يحتمل أن هذه الصلاة محرمة ذاتية كذلك يحتمل أنها واجبة، فإطلاق الاحتياط على موارد دوران الأمر بين المحظورين ليس إطلاقا عرفيا، مثل من يحتمل أن الدخول في المسجد واجب عليه كما يحتمل أن الدخول في المسجد حرام عليه، فيقال يجب عليه الاحتياط بأي شيء، بالدخول في المسجد أو بترك الدخول في المسجد. إن علمنا من القرينة المنفصلة أن المراد منه الاحتياط بترك الدخول في المسجد، هذا يعني الاستعمال المجازي بقرينة. فإذا كان الاحتياط إطلاقه في المقام إطلاقا عنائيا ومجازيا، فلعل المراد من الاحتياط في هذا الفرض البناء على الحيث، فلتحتط بيوم أو يومين يعني تبني على الحيض احتياطا، لأن الحيض يشتمل على أحكام إلزامية ولا يختص بالصلاة، يوجد أحكام إلزامية في حق الحائض، فلأجل تلك الأحكام ذكر أنها تحتاط بيوم أو يومين، لا لأجل خصوص احتمال الحرمة الذاتية للصلاة في حق الحائض. إن كان الإطلاق والحمل حملا حقيقيا لقلنا نلتزم بظاهره، ولكن المفروض أنه حتى على تقدير الحرمة الذاتية للصلاة في حق الحائض فلا يصدق أن ترك الصلاة احتياط في حقها بعد احتمال وجوبها، ولو كانت الصلاة واجبة لكانت عمود الدين ومما بني عليه الإسلام. نعم، إذا كان الواجب ضئيلا والحرام شديدا قد يطلق عليه الاحتياط بترك هذا الشيء الذي إن كان محرما فهو حرام مؤكد، وإن كان واجبا فهو واجب ضعيف، لكن هنا ليس كذلك، الصلاة على تقدير وجوبها واجب مؤكد، فهنا إطلاق الأمر بالاحتياط على ترك الصلاة إطلاق عنائي. فإن وصلنا إلى العنائية والتجوز فلا ينحصر الإطلاق العنائي على أن تكون الصلاة محرمة ذاتية ويطلق على ترك الاحتياط كاحتياط نسبي، بل يمكن أن يكون الأمر بالاحتياط لأجل مجموع أحكام الحائض من حيث المجموع. فالمهم في الاستدلال على الحرمة الذاتية لصلاة الحائض هو الاستدلال بصحيحة خلف، ولكن هذا يختص بالصلاة ولا يشمل الصوم. نعم، الاعتكاف والطواف مستلزمان للكون في المسجد، وبلحاظ الكون في المسجد يكون حراما ذاتيا، ولكن مع غمض العين اشتمال الاعتكاف على الكون في المسجد واشتمال الطواف على الدخول في المسجد الحرام والكون في المسجد الحرام، نفس هذين الفعلين لا دليل على حرمتهما الذاتية في حق الحائض. فلو انجبرت حائض على الكون في المسجد لا يسمح لها بمغادرة المسجد، فهي طافت احتياطا، لا دليل على حرمة الطواف عليها حرمة ذاتية. وما ورد في ألسنة الأصوليين وبعض الفقهاء من أن الطواف بالبيت صلاة كرواية نبوية لم تثبت كرواية. نعم، صلاة الطواف صلاة، لكن لو طافت من دون أن تصلي كما في الطواف المستحب لا دليل على حرمته الذاتية. المحرم الذاتي على الحائض هو الصلاة فقط من بين العبادات. لا إشكال في أن الطواف حرام تشريعي، الكلام في كونه حراما ذاتيا على الحائض ولا دليل عليه. هذا كله في المحرم الأول من محرمات الحائض، فثبت بذلك أن الصلاة على الحائض حرام تشريعي وحرام ذاتي معا، من دون اختصاص ذلك بالفرائض اليومية. فما يقال من أن الحرمة الذاتية تختص بالفرائض اليومية ولا تشمل مثل صلاة الآيات، هذا الكلام في غير محله، لأن دليلنا صحيحة خلف، وصحيحة خلف مطلقة فلتتق الله ولتمسك عن الصلاة أعم من الصلاة اليومية أو صلاة الآيات أو أي صلاة أخرى. المحرم الثاني، يقول صاحب العروة: يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء. تقدم الكلام في الوضوء، وكذا في محرمات الجنب حول هذا المحرم. وخلاصة الكلام أن ما يستدل به على حرمة مس اسم الله تعالى إما كونه هتكا ولكنه أخص من المدعى، لأنه ليس مس اسمه تعالى هتكا دائما، بل قد يكون تعظيما. فالمرأة الحائض قد تقبل اسم الله تعالى تعظيما له، فهل هذا هتكا؟ هذا ليس هتكا. وقد يقال بأن ترك مسه تعظيم له تعالى، وفيه أنه لا دليل على وجوب التعظيم بجميع مراتبه، ما هو محرم هو هتكه تعالى، أما تعظيمه بجميع مراتبه فلا دليل على وجوبه، وإلا لابد أن ينام الإنسان مستقبل القبلة ويجلس مستقبل القبلة، لأنه تعظيم له تعالى. ليس كل تعظيم بجميع مراتبه واجبا، مضافا إلى أنه قد يكون مس اسمه تعالى تعظيما له ولو في حال الحيض. فالمهم الاستدلال على حرمة مس اسمه تعالى على الحائض بروايتين. الرواية الأولى صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن التعويذ يعلق على الحائض، قال نعم لا بأس، وتقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها. ما هو التعويذ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا إشكال في أنه لا بأس بمس لفظة الشيطان، فالمهم أنها لا تمس لفظة الله. والرواية الثانية صحيحة منصور بن حازم، سألته عن التعويذ يعلق على الحائض، قال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد. المحرم الثالث أقرأ عبارة صاحب العروة لأننا فصلنا البحث في هذا المجال سابقا ولا يحتاج إلى الإعادة. في بحث محرمات الجنب فصلنا الكلام في ذلك. أقرأ عبارة صاحب العروة، أكمل المحرم الثاني: يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله. إذا كان اللفظ دالا على اسمه تعالى ولو بصفاته الخاصة فكلام صاحب العروة صحيح، أما إذا كان مراد المتكلم هو الله ولكن اللفظ مشترك مثل الكريم، أعوذ بالكريم من الشيطان اللئيم مثلا، لا دليل على حرمة لفظ الكريم وإن كان المقصود منه هو الله تعالى، لأن الدليل على حرمة مس اسمه تعالى هو صحيحة داود بن فرقد وصحيحة منصور، ولا يظهر منهما حيث عبر فيهما بالتعويذ عدا أنه يحرم مس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هو من هذا القبيل. أما إذا ذكر اسم مشترك وإن أريد به سبحانه وتعالى فلا دليل على حرمة مسه بالنسبة إلى الحائض. وأما مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحواط وظاهر الاحتياط الوجوبي فمقتضى السنة عدم حرمة مس أسماء الأنبياء والأئمة على الحائض، مقتضى الصناعة هو ذلك، لأنه لا يسوغ عليه الهتك ولا دليل على حرمته، فمقتضى أصل البراء هو جواز ذلك. وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء، لأن الحائض ليست متطهرة ولا يجوز مس القرآن على غير المتطهر. المحرم الثالث قراءة آيات السجدة بل صورها على الأحواض. المحرم الرابع اللبث في المساجد. المحرم الخامس الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرفة كسائر المساجد. الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرفة كسائر المساجد دون الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم. وإذا حاضت في المسجدين أي في المسجد الحرام ومسجد النبي تتيمم وتخرج، إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا. مر الكلام في ذلك سابقا في بحث محرمات الجنب. المسألة الأولى، إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت، وإن شكت في ذلك صحت، وإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها ولا يجب عليها الفحص. قب فرض الشك واضح تستصحب عدم الحيض، ما لم ينكشف الخلاف هذا الاستصحاب حجة. ولكن إذا علمت بطرو الحيض بعد السجدة الأولى من الركعة الأخيرة وقبل السلام، فقد يقال بأن حديث لا تعاد يوجب الحكم بصحة صلاتها، لأنها إذا حاضت بعد السجدة الأولى فلا يفوت منها إلا سنن الصلاة دون أركانها. السجدة الثانية سنة وليست ركنا، التشهد سنة وليس ركنا، السلام سنة وليس ركنا، لأن ما هو ركن هو الخمسة المذكورة في العقد المستثنى من حديث لا تعاد. لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود. هذه المرأة يفوت منها السجدة الثانية ولا تعاد الصلاة من سجدة، لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة. يفوت منها التشهد والتشهد سنة، يفوت منها السلام والسلام سنة وليس بفريضة. هذا الكلام في غير محله. لماذا؟ لأنه تارة يكون الإخلال عرفا بالسلام مثلا، مثل من نسي أن يسلم إلى أن صدر منه حدث. فهنا الإخلال أولا وبالذات طرأ على التسليم، وحديث لا تعاد يشمل الإخلال بالتسليم عرفا، وإذا شمله فقد خرج عن الصلاة ووقع الحدث خارج الصلاة. ولكن إذا لم ينسى التسليم قبل أن يسلم غلب عليه النوم، كان بصدد التسليم وكان نعسان جدا فغلب عليه النوم لحظات، فلما انتبه من النوم رأى أنه لم يسلم. فهنا الإخلال عرفا ترى على الطهور، فهو أخل بالطهور في أثناء الصلاة، فيكون داخلا في عقد المستثنى. فحينئذ لا بد من الحكم ببطلان الصلاة لإخلاله بالطهور. فكذلك في المطعم، تارة هذه المرأة تنسى أن تسلم وتبني على أنها أتت بالسلام فيطرأ عليها الحيض، وأخرى قبل أن تسلم يطرأ عليها الحيض من دون أن تنسى السلام، والمفروض عادة هو الأخير، فيسلغ عليها أنها أخلت بالطهور وتبطل صلاتها بذلك. المسألة الثانية، يجوز للحائض سجدة الشكر ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها. إن شاء الله في الليلة القادمة نعطل و في الليلة التي بعدها إن شاء الله نتكلم عن هذه المسألة والمسألة التي هي محل البحث والنقاش، وهي أن حرمة وطئ الحائض هل تختص بوطئها في قبلها أو تعم مطلق وطئها، حيث جوز جمع من الأعلام ذلك كالسيد السيستاني على كراهية شديدة. نتكلم عن ذلك في الليالي القادمة إن شاء الله.